على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام العجبي رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة: باب الإثم اللفظية. ومن زعم أن هذا القرآن حكاية من القرآن قال محمد بن الحسين: احذروا رحمكم الله هؤلاء الذين يقولون إن لفظه بالقرآن مخلوق. هذا عند أحمد بن حنبل، ومن كان على طريقته منكر عظيم. وقائل هذا مبتدع يجتنب ولا يكلم ولا يجالس ويحذر منه الناس. لا يعرف العلماء غير ما تقدم ذكرنا له، وهو أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ومن قال مخلوق فقد كفر، ومن قال القرآن كلام الله ووقف فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. كذا قال أحمد بن حنبل، وغلظ فيه القول جدا. وكذلك من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فقد ابتدع وجاء بما لا يعرفه العلماء. كذلك قال
القرآن غير مخلوق صحيح.
كذلك قال وغلظ القول فيه أحمد بن حنبل جدا. وكذلك من قال إن هذا القرآن الذي يقرأه الناس وهو في المصاحف حكاية لما في اللوح المحفوظ فهذا منكر تنكره العلماء. يقال لقائل هذه المقالة: القرآن يكذبك ويرد قولك، والسنة تكذبك وترد قولك. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأخبر الله تعالى أنه إنما يستمع الناس كلام الله تعالى، ولم يقل حكاية كلام الله. وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فأخبر أن السامع إنما يسمع القرآن، ولم يقل حكاية القرآن. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وقال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. ولم يقل يستمعون حكاية القرآن، ولا قالت الجن إنا سمعنا حكاية القرآن، كما قال من ابتدع بدعة ضلالة وأتى بخلاف الكتاب والسنة وبخلاف قول المؤمنين. وقال تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن. قال محمد بن الحسين: وهذا في القرآن كثير لمن تدبره. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل الذي ليس في جوفه من القرآن شيء كالبيت الخرب. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: مثل القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن تعاهدها صاحبها أمسكها وإن تركها ذهبت. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو. وفي حديث آخر: لا تسافروا بالمصاحف إلى العدو فإني أخاف أن ينالوها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قالوا: طوبى لأمة ينزل عليهم هذا، وطوبى لألف تتكلم بهذا، وطوبى لأجواف تحمل هذا. وقال ابن مسعود: تعلموا القرآن واتلوه فإن لكم بكل حرف عشر حسنات، عشر حسنات. وفي السنن مما ذكرناه كثير والحمد لله.
فين الحكاية؟ قبل المحضية تحتاج
قبل المحضية هو
المحضية
فين؟ هذا
فين الحكاية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما اتبع هداه. وبعد، فإن القرآن كتاب الله وكلامه، وآمن بذلك المسلمون وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان، كما أن أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته الثابتة في الكتاب والسنة كلها صفات لله تليق بجلاله، آمن بذلك رسول الله وآمن بذلك المؤمنون، وكان كل الناس على هذا حتى ذرت قرون الفتن على يد الخوارج والجهمية وغيرهم، فنشأت هذه الأفكار وهذه العقائد الفاسدة في تعطيل صفات الله تبارك وتعالى أو تعطيل أسمائه وصفاته، ومن ضمن صفاته كلامه اللائق بجلاله مثل صفاته اللائق بجلاله لا تشبه صفات المخلوقين. فجاء هؤلاء الذين دسوا في صفوف المسلمين وتظاهروا بالإسلام، فجاءوا بهذه الطوام وهذه البدع العظام، منها تعطيل صفات الله ومنها القول بأن القرآن مخلوق. وكان هؤلاء ضعفاء يستثرون في بداية عهدهم مثل جعد بن درهم وبشر المريسي، وقبلهم أو بينهما جهم الصفوان. فلما جاءت دولة المأمون الذي تربى على أيدي الجهمية والمعتزلة، بل على أيدي الشيعة، قوي شوكتهم، لأن هذا الخليفة مع الأسف يؤمن بهذه العقائد الفاسدة، لأنه تربى في أحضان الفرس، لأن أمه كانت فارسية فتربى في حضنها وفي حضن الفرس، فلقنوه هذه المذاهب الفاسدة، ومنها التشيع ومنها التجفف، استفوا حوله ودفعوه إلى دعوة إلى القول بخلق القرآن. وهذا منفذ منهم إلى تعطيل السائل صفات الله تبارك وتعالى. فتردد أولا في نشر هذه الفتنة وإعلانها وفرضها على الناس، وكان في عهده يزيد بن هارون، وكان إماما جليلا عظيما. قيل للمأمون: لماذا لا تجهر بالقول في القرآن؟ قال: كيف أجهر بهذا ويزيد بن هارون حي في الحياة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فكان يهاب يزيد بن هارون أمثاله. فلما ذهبوا تجرأ المأمون على الدعوة إلى هذا المذهب الخليفة، وكتب إلى عامله على بغداد أن يدعو العلماء ويأمرهم بأن يصرحوا بأن القرآن مخلوق، فاستدعاهم ورفضوا وهددهم وضرب بعضهم، فخوفا من الصوت ومن الضرب ومن السلطان تظاهر بعضهم بهذا القول وهم كارهون، وأبى ذلك الإمام أحمد ومحمد بن نوح وأحمد بن نصر الخزاعي ونعيم بن حماد والإمام المجاهد صاحب الشافعي وآخرون، ثبتوا على السنة وتعرضوا لعذاب شديد، بل بعضهم قتل، قتل في هذه الدولة الظالمة، وضرب أحمد بن حنبل ضربا يتجاوز حد الموت، ولكن الله أبى عليه حياته وحفظ الله به السنة، فصمد رضي الله عنه في وجه هذه المحنة والفتنة في حياة المأمون وفي حياة الواثق المعتصم وفي حياة الواثق، إلى أن فرج الله تبارك وتعالى على هذه الأمة على يدي الخليفة السني المتوكل على الله ابن الواثق أو أخوه، فرفع راية السنة وطربهم وأهان أهل البدع وأبعدهم ونكست أعلامهم ولله الحمد. فلما فشلت هذه الفتنة وكاد أن يذهب أثرها، بقي منهم بقايا ما استطاعوا أن يجهروا بالقول بأن القرآن مخلوق، وإنما ذهبوا يبحثون عن أدنيا وأسرى يتكثرون ورائها، فصار بعضهم يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وماذا يقصد بهذا؟ اللفظ يعني كلمة مشتركة مجملة تحتمل أن يريد باللفظ فعل نطقه، النطق نفسه واللفظ نفسه، فهذا لا شك أنه مخلوق، ويريد المدفور لأن كلمة لفظ تطلق على المدفور، وهذا قصد الجهمية، لفظي بالقرآن مخلوق عن المدفور مخلوق، يريدون أن القرآن مخلوق ولكن ما هو بصراحة، وإنما من وراء كتاب، كشأن أهل البدع يأتون بالمجملات يتوصلوا من خلالها إلى مقاصدهم السيئة، فهؤلاء تفسروا من وراء هذا اللفظ المجمل الذي يحتمل يعني لفظ المخلوق نفسه الذي ينطق به بلسانه ويحتمل الملفوظ وهو القرآن وقصد الجهمية هذا. ففهم مع أهل السنة وعلى رأس الإمام أحمد، فمنعوا من القول بأن لفظي بالقرآن مخلوق، قالوا لا يقول أحد لفظي بالقرآن مخلوق من باب سد الذرائع، لأن لفظ مجمل يقصد من الجهمي توصل إلى القول بخلق القرآن، وإذا قاله رجل أهل السنة ويقصد لفظه فإن الأمر مشتبه، فعلى كل حال لفظ يستغل بالتوصل إلى هذه البدعة، فمنع أحمد من ذلك، منع أحمد، فأصر بعض الناس فحكموا عليهم بالبدعة، لماذا يعني تفتحون الطريق أمام أهل البدع ليتوصلوا مقاصدهم، خلوكم مع أهل السنة، قل القرآن كلام الله غير مخلوق ويكفيكم، ولا تقولوا لفظي بالقرآن مخلوق وإن كان قصدك حسن، لا تقول هذا، لماذا؟ لأن هذا المبتدع الجاهل الخبيث يتوصل بهذا اللفظ إلى القول بخلق القرآن، عرفتم؟ يعني اللفظ يحتمل نفس اللفظ الذي يتلفظ به الإنسان، نفس حركات شفتي ولسان الإنسان بالكلام، وهذا مخلوق لا تكذب. ويحتمل أن يريد باللفظ المدفوق أي القرآن الذي يتلفظ به الإنسان ويقرأه. فسد للذريعة وسد الذرائع باب عظيم من أبواب أصول الإسلام. سدا للذريعة منع أئمة الإسلام من القول لفظي بالقرآن المخلوق، وصاروا يبدعون من يقول لفظي بالقرآن مخلوق. لماذا؟ لأنه وإن كان غير جهمي فإنه قد شارك الجهمية في الفتنة وفتح الطريق أمامهم لينفذوا إلى أغراضهم. هذا هو الفقه، هذا هو الفقه، وهذه هي الحماية لدين الله تبارك وتعالى من تلاعب العابثين وأهل المبتدئة أهل الابتداء الضال. فهمتم هذا؟ فهمتم سر المنع من قول لفظي بالقرآن مخلوق؟ عرفتم؟ انهم بدد الذراع، لانه لماذا؟ لانه يحتمل ان يكون لفظي، يحتمل ان يكون يريد القرآن الذي ابتدى به، ويحتمل ان يريد نطقي الذي صوتي نفسي، يحتمل هذا وهذا. فلما صار الجهمية يتذرعون بهذا اللفظ لفظي بالقرآن مخلوق، صار يتذرعون به يرقون في القرآن. رأى أهل الحزم والعزم والحماية والصيام دين الله أن ينكف أهل السنة عن القول بأن لفظ القرآن مخلوق، لأنه يفرق لأهل البدع أن يتوصلوا إلى أغراضهم. فإن هذا تسد الذرائع أمر مطلوب، تسد الذرائع بالإسلام على أهل الشرك وأهل الفتن وأهل البدع وأهل الضلال باب عظيم من أبواب الإسلام، يحمي الإسلام وأهله من الانحرافات، انحرافات الضالين. أظن ضل عليكم هذا، هذا من زعمة، هذا شكل آخر. من زعم وهم الكلابية، كان ابن كلاب من أهل السنة، فدخل في مناظرات مع المعتزلة وتأثر ببعض أصوله، ومنها الاستدلال بالأعراض على أن الأجسام مخلوقة، والاستدلال بالأجسام على أن العالم مخلوق، ثم النفوذ من ذلك الاستدلال بهذه المخلوقات على وجود الله. طريق مستوية وفيها مخاطر وفيها مشاكل، وأدلة القرآن أدلة أن الله رب كل شيء، فطر الله عليه عبادة، ودلت عليه كتبه، ودل عليه العقل، ولسنا بحاجة إلى هذه الطرق المستوية المليئة بالمخاطر. هذا الطريق الخطر قد يصيب أحيانا وقد يخطئ فيهلك، وقد يخطئ فيهلك. توصلوا إلى أن الأرض مخلوق والأرض لا يقوم إلا بجسم، توصلوا بهذا إلى تعطيل صفات الله، لأن العلم والقدرة والإرادة هذه أعراض، وكذلك منها الكلام، هذه أعراض. والأعراض لا تقوم إلا بجسم، إذا نزه الله عن هذه الصفات لأنها أعراض، قبحهم الله. فأوصل هذا الأصل الخبيث إلى تعطيل صفات الله عز وجل، ومنها من ضمنها عند القرآن كلام الله، لأن الكلام عرض والأرض لا يبقى ذلك مخلوق. فأتي من هنا ابن كلاب، كان يشارك، فالأصبح في تناقض لما آمن بهذا الفضل، كان يشارك أهل السنة في إثبات أسماء الله وصفاته، ولكن مناظراته وتأثره بأصول الجهمية والمعتزلة أوصله إلى أن يقول الكلام القراءة القرآن الكلام إثمان، كلام نفسي قائم بذات الله وهذا هو كلامه، وكلام لفظي وهو الحروف التي تضمنت القرآن، يعني المعاني المعنى كلام الله، واللفظ والحروف مخلوق، لأن هذه أمور في نفس في دينه أعراض، فيرى نفسه أن قد نزه الله عن هذه الأعراض، فجاء بهذا الضلال وقال هذا القرآن حكاية عن كلام الله لا كلام الله، والقرآن كلام الله لا حكاية لكلام الله. وساق المؤلف رحمه الله عددا من الآيات والأحاديث لدحض هذا الباطل وهذه البدعة السيئة، بدعة الجهمية. فساق آيات منها قول الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ماذا حتى يسمع حكاية كلام الله؟ لو كان هذا القرآن حكاية عن كلام الله لا كلام الله لقال فأجره حتى يسمع، فأجره حتى يسمع حكاية كلام الله، لكن قال حتى يسمع كلام الله. فيسمع المؤمن هذا النص فيزداد إيمانا بأن القرآن كلام الله تكلم به عز وجل بعلمه ومشيئته. وهل يستحيل الكلام على الله؟ وهل الكلام نقص حتى نقول إن هذا القرآن ليس كلام الله؟ ولماذا صار هذا القرآن معجزا أعجز الجن والإنس أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله، بل عجزوا أن يأتوا بأكثر سورة من مثله؟ كيف هذا احتاج كلام الله؟ لا يكون كذلك إلا إذا كان كلام الله تبارك وتعالى تكلم به على الوجه اللائق به، على الوجه الذي لا يشبه كلام المخلوقين. والدليل على ذلك أنه أعجز الجن والإنس أن يأتوا بمثله أو بمثل عشرة سور من مثله أو بمثل السورة من هذا القرآن. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. لماذا؟ لأن كلام الله يجب أن نخضع ونخشع ونذل أمام هذا القرآن. لماذا؟ لأنه كلام الله. فقال إذا قرئ القرآن، ماذا حكاية القرآن؟ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذا الدليل الثاني. والدليل الثالث من القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، لأكرم الخصال وأقومها في العقائد والعبادات والأخلاق وفي كل شأن من الشؤون، يهدي لأقوم الأمور وأعظمها وأجلها عند الله وأنفعها لعباده، لأنه كلام الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ما قال حكاية القرآن، هذا الشاهد. فهذه عدد من الأدلة على إبطال هذا المذهب الجهمي. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا. الجن لما سمعوا هذا قال اشتان كلام الله، والصحابة والرسول لما سمعوا هذا القرآن وكانوا يسمعونه ويتلونه، هل خطر ببال احدهم ان هذا القرآن حكاية عن كلام الله؟ هذا هو الضلال الذي افتخره ابن كلاب وقبله الجهمية. وكذلك حكى الله عز وجل او ذكر الله عن الجن انهم قالوا مرة اخرى يا قومنا انا سمعنا كتابا انزلا بعد موسى صدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق ولا
كثير من الثلاث الآن فهل من تنجيز الموت في هذا الباب حفظك الله؟
فلا نوصي أنفسنا وإخواننا جميعا بالتواضع لله عز وجل.
محمد للسيد الكلاب وأصل الكتابية وتأثر بالأشهرية وقالوا إن هذا القرآن وإلى عزينا عبارة عن كلام الله لا كلام الله. كلام الله معنى الواحد
قائم بذاته ليس بحرف ولا صوت، وإذا تكلم بالعربية صار قرآنا، وإذا تكلم بالعبرية صار توراة، وإذا تكلم بالسريانية صار إنجيلا. وهذا من أشخص ما وصل إليه الأشعرية، لا يقبله مسلم ولا كافر هذا الصح، ما يقبل هذا الهراء الفارغ والعياذ بالله. وهذا شأن الضلال، يتخبط أهل في ميادينه في ميادين الضلال ويأتون بما يضحك التكالى مع الأسف الشديد. وما الأدلة التي ساقها المؤلف على إبطال القول بأن القرآن كلام الله أو عبارة حكاية عن القرآن حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله؟ قول الله تبارك وتعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. ما حكاية القرآن؟ يهدي إلى الرشد فآمنا به. وكذلك قال تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. هل جاء لو كان القرآن كان كلام الله كان سيأتي في أي مدايا؟ كان سيأتي على الأقل في بعض الآيات، لكنه ما ورد أبدا. كان ممكن أن يرد في السنة لكن لم يرد هذا في السنة، ومضى على هذا الرسول وصحابته الكرام، ما قال احد حكايه ابدا. كلهم امنوا بان القران كلام الله، تكلم به اوحاه الى جبريل وجبريل بلغه الى محمد صلى الله عليه وسلم. تنزيل من حكيم حميد، تنزيل نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين. أصل بهذا القرآن مو بإحساس كلام الله، القرآن الذي معجز الذي سمع من الله تبارك وتعالى بلغه إلى قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ودان بهذا جبريل ومحمد والصحابة والتابعون، ولم يفكر أحد أبدا في مثل ما وصف إليه هذا المبتدع من أن القرآن حكاية عن كلام الله. وما ذكر أن كل بدعة تجد لها من يأخذ بها ويقول بها ويناقش عنها، وهي لا تسوى المداد الذي تكتب به. تجد ناس كأنهم عقلاء وهم يحملون مثل هذه الترهات التي لا يقرها شرع ولا عقل، لا يؤيدها كتاب ولا سنة، بل نصوص الكتاب والسنة ضدها وتهدمها وتنسفها. قال محمد بن حسين: وهذا في القرآن كثير لمن تدبره. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخلف بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذا من أدلة أن القرآن آيات باهرات معجزات، آيات الله الشرعية في صدور الذين أوتوا العلم. وهنا في الحديث: إن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، لأن القرآن يعمر الصدور وينيرها. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها ثوب زري يوقد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية يخاف زيتها يضيء الى ان قال نور على نور، يعني نور القران على نور الايمان في صدور الذين امنوا. وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه، ما قال خيركم من تعلم حكايه القران، قال خيركم من تعلم القران، هذا القران الذي هو كلام الله عز وجل. وقال مثل القران مثل السبل المعقله اذا تعاهد صاحبها امسكها وان تركها ذهبت، يعني يقول هذا الرسول صلى الله عليه وسلم امته على حفظ هذا القران وتعاهده دائما حتى لا يتفلت من صدور حفاظه فيتلونه اناء الليل واناء النهار في صلواتهم في مساجدهم وهكذا في سفرهم وفي حضرهم، وفي ذلك خير عظيم والإبقاء على حفظ هذا القرآن والأجر الجزيل على كل حرف من حروفه، ففي كل حرف عشر حسنات. فيثاب من يحافظ عليه ويقرأه ويكثر من تلاوته أو يستفيد بقاء هذا القرآن في صدره فلا يتفلت منه. وثانيا يستفيد عبار وذكرى وفقها، ويستفيد من ذلك إيمانا يزداد إيمانا، ويثاب على ذلك الثواب العظيم بحيث أنه يعطى أجرا على كل حرف من حروفه، الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف حرف، لا أقول ألف من حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فقولك ألف لام ميم يعني تحصل فيه على 30 حسنة، فضل الله سبحانه وتعالى. هذا يعطى على حكاية كلام الله ولا على كلام الله؟ لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو، إلى أرض الكفار إكراما له، لأنه كلام الله، كلام الله يجب أن يطال من أبد واستهزاء واستهانة الكفار، لأنه كلام الله عز وجل. والشاهد منه أن الرسول سماه القرآن ونهى عن السفر به إلى بلاد العدو حتى لا يناله الأعداء بسوء. وقال لا تسافروا بالمصاحف التي إلى العدو فإن أخاف أن ينالوها. ما أخرجه؟ ما اسم المصدر؟
البخاري.
البخاري يقول لو خاف يخرج البخاري في الجهاد وما اسم المصدر ومسلم. لماذا هذا الكتاب كله القرآن؟ القرآن السنة كلام الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ها؟ وما بلغت هذه المنزلة في الحفاظ عليها. فكيف إذا كان هذا الكلام كلام الله؟ ومن هو الذي حكى؟ نسأل الله العافية. وقال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. ما أدري فينا الآن من يعمل هذا، يقوم بالقرآن أنا الليل وأنا النهار. عليكم يا إخوة أن تقوموا بهذا القرآن أنا الليل وأنا النهار، وهذا الذي يعمل هذا العمل يحسد عليه العظماء، والحسد هنا الغبطة، وهو تمني أن يكون لك مثل ما لأخيك من الخير. أما الحسد الحقيقي المذموم فهو أن تتمنى زوال هذه النعمة عن خصمك والعياذ بالله، أو عمن تحسده تتمنى زوالها عنه. هذا شر خبيث ومن صفات اليهود. أما الغبطة أن تريد أن ترى هذا يكثر من الصدقة فتتمنى أن يكون لك مالا فتتصدق وتفعل كفعله، فهذه غبطة وتؤجر عليها. وكذلك العالم عنده علم، تتمنى أن يكون لك علم فتعلم الناس الخير وتدلهم إلى دين الله الحق وتربيهم على ذلك، لك مثل أجر هذا العالم إن صدقت في نيتك. فهذا حسد يثاب عليه وهي غبطة. والتنافس في الخير أمر مطلوب، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نافس إخوانك على الصف الأول واسبقهم عليه، وإذا سبقت أحد تتمنى أن يكون تكون أحرزت هذه المنزلة، وهي أن تصلي في الصف الأول أو الصف الأولى، فهذا أمر تحمد عليه. وهذا كله في أمور الدين. أما أمر الدنيا فلا تمدن عينيك تريد زهرة حياة الدنيا، فلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا زهرة حياة الدنيا. تريد زهرة حياة الدنيا، لا تمتد عينك إلى الدنيا فتغبط أهلها وتتمنى أن يكون لك مثلهم. وفي الدنيا تنظر إلى من هو دونك، وفي الدين تنظر إلى من هو فوقك، تنظر إلى من هو فوقك فتشمر عن ساج الجد تلحقه. وفي الدنيا تنظر إلى من دونك فلا تزدري نعمة الله عليك، فإن هناك أناس دونك في هذه الحياة الدنيا في المال والصحة والعافية والمنزلة إلى آخره. فإذا نظرت إلى هؤلاء فاشكر نعمة الله عليه وتعظمها ولا تزدريها. شاهد من الحديث الذي قصده المؤلف أن الرسول قال لا حسد إلا بالنسبة رجل آتى الله القرآن. ما كانت حكاية القرآن ولا العبارة عن القرآن عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قرأ طه، هو الحديث هذا هو حديث ضعيف ونحن في علم عنه. هو القرآن والسنة الثابتة تغنينا عن الاستدلال بالأحاديث الضعيفة. السنن يقول مما ذكرناه كثير والحمد لله، لأن ما يدل على أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى وليس حكاية ولا عبارة عن كلام الله عز وجل. وقال الرسول تعلموا القرآن واتلوه فإن لكم بكل حرف عشر حسنات. بل هذا ثابت عن رواية الصحابة السلام. قال محمد بن حسين رحمه الله فينبغي للمسلمين أن يتقوا الله تعالى ويتعلموا القرآن ويتعلموا أحكامه فيحلوا حلاله ويحرموا حرامه ويعملوا بمحكمه ويؤمنوا بمتجابه ولا يماروا فيه ويعلموا أنه كلام الله غير مخلوق. فهذه مطلوبة من المؤمن أن يتقي الله ويتعلم القرآن ويعلمه ويعرف أحكامه وحلاله وحرامه إلى آخره. والشاهد معنا هنا من هذا التوجيه من هذا الإمام أن القرآن كلام الله غير مخلوق، يجب أن يعلم المؤمن ويعتقد في قرارة نفسه أن القرآن كلام الله غير مخلوق، خلافا للجهمية وخلافا للأشعرية فلا يقول حكاية عبارة عن كلام الله، وخلافا للكلابية فلا يقول القرآن حكاية عن كلام الله. فإن عارضهم إنسان جهمي فقال مخلوق أو قال القرآن كلام الله ووقف الواقفية الذي يقول القرآن كلام الله لكن لا هو مخلوق ولا غير مخلوق، أو قال لفظي بالقرآن مخلوق كما هو قول اللفظية، أو قال هذا القرآن حكاية لما في اللوح المحفوظ فحكمهم أن يهجروا. كل هذه الأفكار، من قال القرآن مخلوق، ومن قال القرآن كلام الله وسكت ووقف، ومن قال لوح القرآن مخلوق، ومن قال القرآن حكاية عن كلام الله، ومن قال القرآن عبارة عن كلام الله، فهذه الجهمية وفروعها، وحكمهم أن يهجروا ولا يسلموا ولا يصلى خلفهم ويحذر منهم، شأنهم شأن أهل البدع. فهذا التعامل لا يخص هؤلاء، بل أهل البدع جميعا يحذر منهم ويهجرون ويقاطعون، وإذا دعوا إلى بدعتهم ينصحون، فإن أبوا فعلى الحاكم أن يقتلهم، لأنهم شر من قطاع الطرق وشر من المحاربين لله، الذين قال الله فيهم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلال. فهذا الحد شرعه الله في حق من يقطعون الطرق ويأخذون أموال الناس ويروعون الآمنين، فإن هؤلاء يفسدون على الناس دنياهم. أما أهل البدع فشر منهم، لأنهم يفسدون على الناس دينهم، فهم أولى بهذه العقوبة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نشهد بهذا القدر، ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعيذنا وإياكم من الفتن والبدع ما ظهر منها وما بطن. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فضيلة الشيخ، أثابكم الله، أحسن إليكم، ما الفرق بين القول بأن القرآن هو المعنى النفسي وبين القول بأنه حكاية عن كلام الله؟
كلهم يقولون المعنى النفسي، الأصل هو قول كلاب محمد بن سيد بن كلاب، والقرآن هو المعنى النفسي، وهذه الحروف والكلمات ليست كلام الله، حكاية عن كلام الله. والأشعري قال مثله، الكلام هو الكلام النفسي، وهو صفة تعالى بذاته لله تبارك وتعالى، ليست حرف ولا صوت، وهو عبارة عن كلام الله. فكلاهما يشترك في القول بأن القرآن أو كلام الله معنى نفسي قائم بذاته، فهذه الحروف وهذه الكلمات مخلوقة. قالوا جاءوا بهذا الضلال، وكل هذا كلام فارغ. الكلام صفة من صفات الله تبارك وتعالى القائمة بذاته، ولكنه يتكلم متى شاء وإذا شاء سبحانه وتعالى بكلام يسمعه منه الملائكة ويسمعه منه جبريل ويبلغه إلى عباده. وكلم الله موسى تكليما، وسمع موسى كلام الله عز وجل الذي تكلم به. فالكلام صفة قائمة بذات الله، ولكنها من وجه آخر متعلقة بمشيئة الله، يتكلم إذا شاء متى شاء، كما يقول شيخ الإسلام تيمية: الكلام قديم النوع حادث الآحاد. حيث الأحد بمعنى أنه متى شاء تكلم، قديم النوع معنى أنه صفة كالعلم والقدرة والإرادة، قديمة قائمة بذات الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. نجد سائل يقول: نجد كثيرا من الشباب يتكلمون في علماء السنة خاصة الأموات منهم، فما توجيهكم لذلك؟
ولتوجيهي أن هؤلاء أهل بدع ويجب أن يحذر منهم، ومن علامات أهل بدع الوقوع في أهل السنة وفي أهل الأثر، فإما ينصحون هؤلاء يتوبون إلى الله عز وجل، لأن هذه جريمة وخطيرة وتصد الناس عن دين الله، والاستفادة من علم هؤلاء العلماء خاصة إذا لهم مؤلفات فيشوههم، لماذا؟ ليصدهم عن هذا العلم وعن هذا الخير إلى بدع وضلالات، لأن هذا لا يكون إلا مبتدعا، الذي يتكلم في علماء السنة لا يكون إلا مبتدعا، فيجب الحذر منه. نعم. خلصت؟ الحفظ 10 سنوات، إن قرأته من المصحف وإن قرأته من حفظك، لكن والله أعلم أن القراءة في المصحف يعني تساعد الإنسان على التأمل والتدبر أكثر من السرد، وأما الحفظ 10 سنوات فإن شاء الله سواء قرأه من المصحف أو قرأه من حفظه فإن ذلك مضمون له إن شاء الله، شريطة الإخلاص لله عز وجل ورضا الله عز وجل.
على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام العزبي رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة باب الذكر اللفظية: ومن زعم أن هذا القرآن حكاية من القرآن المحفوظ الأدب. قال محمد بن الحسين: احذروا رحمكم الله هؤلاء الذين يقولون إن لفظه بالقرآن مخلوق، هذا عند أحمد بن حنبل، ومن كان على طريقته منكر عظيم، وقائل هذا مبتدع اجتنب ولا يكلم ولا يجالس ويحذر منه الناس، لا يعرف العلماء غير ما تقدم ذكرنا له، وهو أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فقد كفر، ومن قال القرآن كلام الله ووقف فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، كذا قال أحمد بن حنبل وغلظ فيه القول جدا، وكذلك من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فقد ابتدع وجاء بما لا يعرفه العلماء، كذلك قال
القرآن غير مخلوق صحيح.
كذلك قال وغلظ القول فيه أحمد بن حنبل جدا، وكذلك من قال إن هذا القرآن الذي يقرأه الناس وهو في المصاحف حكاية لما في اللوح المحفوظ فهذا منكر تنكره العلماء. يقال لقائل هذه المقالة: القرآن يكذبك ويرد قولك، والسنة تكذبك وترد قولك. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأخبر الله تعالى أنه إنما يستمع الناس كلام الله تعالى، ولم يقل حكاية كلام الله. وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فأخبر أن السامع إنما يسمع القرآن، ولم يقل حكاية القرآن. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وقال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. ولم يقل يستمعون حكاية القرآن، ولا قالت الجن إنا سمعنا حكاية القرآن كما قال من ابتدع بدعة ضلالة وأتى بخلاف الكتاب والسنة وبخلاف قول المؤمنين، وقال تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن. قال محمد بن الحسين وهذا في القرآن كثير لمن تدبره، وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل الذي ليس في جوفه من القرآن شيء كالبيت الخرب، وقال صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال صلى الله عليه وآله وسلم مثل القرآن كمثل الإبل المعقلة إن تعاهدها صاحبها أمسكها وإن تركها ذهبت، وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو، وفي حديث آخر لا تسافروا بالمصاحف إلى العدو فإني أخاف أن ينالوها، وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قالوا طوبى لأمة ينزل عليهم هذا، وطوبى لألف تتكلم بهذا، وطوبى لأجواف تحمل هذا. وقال ابن مسعود تعلموا القرآن واتلوه فإن لكم بكل حرف عشر حسنات، عشر حسنات. وفي السنن مما ذكرناه كثير والحمد لله.
فين حكاية الكلام قبل المخبية؟
قبل المخبية هو
فين
هنا الحلال
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، فإن القرآن كتاب الله وكلامه، وآمن بذلك المسلمون وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان، كما أن أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته الثابتة في الكتاب والسنة كلها صفات لله تليق بجلاله، آمن بذلك رسول الله وآمن بذلك المؤمنون، وكان كل الناس على هذا حتى ذرت قرون الفتن على يد الخوارج والجهمية وغيرهم، فنشأت هذه الأفكار وهذه العقائد الفاسدة في تعطيل صفات الله تبارك وتعالى أو تعطيل أسمائه وصفاته، ومن ضمن صفاته كلامه اللائق بجلاله مثل صفاته اللائق بجلاله لا تشبه صفات المخلوقين، فجاء هؤلاء الذين دسوا في صفوف المسلمين وتظاهروا بالإسلام، فجاءوا بهذه الطوام وهذه البدع العظام، منها تعطيل صفات الله ومنها القول بأن القرآن مخلوق. وكان هؤلاء ضعفاء يستكثرون في بداية عهدهم مثل جعد بن درهم وبشر المريسي وقبلهم أو بينهما جهم بن صفوان، فلما جاءت دولة المأمون الذي تربى على أيدي الجهمية والمعتزلة بل على أيدي الشيعة رويت شوكتهم لأن هذا الخليفة مع الأسف يؤمن بهذه العقائد الفاسدة لأنه تربى في أحضان الفرس لأن أمه كانت فارسية فتربى في حضنها وفي حضن الفرس فلقنوه هذه المذاهب الفاسدة ومنها التشيع ومنها التجفف التفوا حوله ودفعوه إلى دعوة إلى القول بخلق القرآن وهذا منفذ منهم إلى تعطيل السائل صفات الله تبارك وتعالى فتردد أولا في نشر هذه الفتنة وإعلانها وفرضها على الناس وكان في عهده يزيد بن هارون وكان إماما جليلا عظيما قيل للمأمون لماذا لا تجهر القول في القرآن قال كيف أجهر بهذا ويزيد بن هارون حي بقيد الحياة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فكان يا هذا يزيد بن هارون أمثاله فلما ذهبوا تجرأ المأمون على الدعوة إلى هذا المذهب الخليفة وكتب إلى عامله على بغداد أن يدعو العلماء ويأمرهم بأن يصرحوا بأن القرآن مخلوق فاستدعاهم ورفضوا وهددهم وضرب بعضهم فخوفا من الصوت ومن الضرب ومن السلطان فظاهر بعضهم بهذا القول وهم كارهون وأبى ذلك الإمام أحمد ومحمد بن نوح وأحمد بن نصر الخزاعي ونعيم بن حماد والإمام المزني صاحب الشافعي وآخرون ثبتوا على السنة وتعرضوا لعذاب شديد بل بعضهم قتل قتل في هذه الدولة الظالمة وضرب أحمد بن حنبل ضربا يتجاوز حد الموت ولكن الله أبى عليه حياته وحفظ الله به السنة فصمد رضي الله عنه في وجه هذه المحنة والفتنة في حياة المأمون وفي حياة الواثق المعتصم وفي حياة الواثق إلى أن فرج الله تبارك وتعالى على هذه الأمة على يدي الخليفة السني المتوكل على الله ابن الواثق أو أخوه فرفع راية السنة وطربهم وأهان أهل البدع وأبعدهم ونفكست أعلامهم ولله الحمد فلما فشلت هذه الفتنة وكاد أن يذهب أثرها بقي منهم بقايا ما استطاعوا أن يجهروا بالقول بأن القرآن مخلوق وإنما ذهبوا يبحثون عن أقنعة وأسرة يتكفل ورائها فصار بعضهم يقول لفظي بالقرآن مخلوق وماذا يقصد بهذا اللفظ يعني كلمة مشتركة مجملة تحتمل أن يريد باللفظ فعل نطقه النطق نفسه واللفظ نفسه فهذا لا شك أنه مخلوق ويريد المدفور لأن كلمة لفظ تطلق على المدفور وهذا قصد الجهمية لفظي بالقرآن مخلوق عن الملفوظ مخلوق يريدون أن القرآن مخلوق ولكن ما هو بصراحة
وإنما من وراء كتاب. كشأن أهل البدع يأتون بالمجملات يتوصلوا من خلالها إلى مقاصدهم السيئة، فهؤلاء تفتروا من وراء هذا اللفظ المجمل الذي يحتمل يعني لفظ المخلوق نفسه الذي ينطق به بلسانه، ويحتمل الملفوظ وهو القرآن وقصد الجهمية هذا. ففهم أهل السنة وعلى رأس الإمام أحمد، فمنعوا من القول بأن لفظي بالقرآن مخلوق. قالوا لا يقول أحد لفظي بالقرآن مخلوق من باب سد الذرائع، لأن لفظ مجمل يقصد ابن الجهمي توصل إلى القول بخلق القرآن، وإذا قاله رجل من أهل السنة ويقصد لفظه فإن الأمر مشتبه. فعلى كل حال لفظ يستغل بالتوصل إلى هذه البدعة، فمنع أحمد من ذلك. فأصر بعض الناس حكموا عليهم بالبدع. لماذا يعني تفتحون الطريق أمام أهل البدع ليتوصل مقاصده؟ خلوكم مع أهل السنة، قل القرآن كلام الله غير مخلوق ويكفيكم، ولا تقولوا لفظي بالقرآن مخلوق وإن كان قصدك حسن، لا تقول هذا. لماذا؟ لأن هذا المبتدع الجامي الخبيث يتوصل بهذا اللفظ إلى القول بخلق القرآن. عرفتم؟ يعني اللفظ يحتمل نفس اللفظ الذي يتلفظ به الإنسان، نفس حركات شفتي ولسان الإنسان بالكلام، ها؟ وهذا مخلوق لا شك فيه. ويحتمل أن يريد باللفظ المكتوب أي القرآن الذي يتلفظ به الإنسان ويقرأه، فسد للذريعة وسد الذرائع باب عظيم من أبواب أصول الإسلام. سدا للذريعة منع أئمة الإسلام من القول لفظي بالقرآن المخلوق، وصاروا يبدعون من يقول لفظي بالقرآن مخلوق. لماذا؟ لأنه وإن كان غير جهمي فإنه قد شارك الجهمية في الفتنة وفتح الطريق أمامهم لينفذوا إلى أغراضهم. هذا هو الفقه، وهذه هي الحماية لدين الله تبارك وتعالى من تلاعب العابدين وأهل المبتدئات أهل الابتداء الضال. فهمتم هذا؟ فهمتم سر المنع من قول لفظي بالقرآن مخلوق؟ عرفتم؟ انهم بدد الدراية، لانه لماذا؟ لانه يحتمل ان يكون لفظي، يحتمل ان يكون يريد القرآن الذي ارتد به، ويحتمل ان يريد نطقي الذي ارتد صوتي نفسي، يحتمل هذا وهذا. فلما صار الجهمية يتذرعون بهذا اللفظ لفظي بالقرآن مخلوق، صار يتذرعون به يرقون في القرآن. رأى أهل الحزم والعزل والحماية والصيام لله أن ينكف أهل السنة عن القول بأن لفظ القرآن مخلوق، لأنه يفرق لأهل البدع أن يتوصلوا إلى أغراضهم، فإن هذا تسد الذرائع أمر مطلوب. سد الذرائع في الإسلام على أهل الشرك وأهل الفتن وأهل البدع وأهل الضلال باب عظيم من أبواب الإسلام، يحمي الإسلام وأهله من الانحرافات، انحرافات الضالين. أظن وضع لكم هذا. قالوا من زعم، هذا شكل آخر، من زعم وهم الكلابية، كان ابن كلاب من أهل السنة فدخل في مناظرات مع المعتزلة وتأثر ببعض أصوله، ومنها الاستدلال بالأعراض على أن الأجسام مخلوقة، والاستدلال بالأجسام على أن العالم مخلوق، ثم النفوذ من ذلك الاستدلال بهذه المخلوقات على وجود الله. طريق مستوية وفيها مخاطر وفيها مشاكل،
وأدلة القرآن أدلة أن الله رب كل شيء، فطر الله عليه عبادة ودلت عليه كتبه ودل عليه العقل، ولسنا بحاجة إلى هذه الطرق المستوية المليئة بالمخاطر. هذا الطريق الخطر قد يصيب أحيانا وقد يخطئ فيهلك، وقد يخطئ فيهلك. توصلوا إلى أن الأرض مخلوق والأرض لا يقوم إلا بجسم، توصلوا بهذا إلى تعطيل صفات الله، لأن العلم والقدرة والإرادة هذه أعراض، وكذلك منها الكلام هذه أعراض، ها؟ والأعراض لا تقوم إلا بجسم. إذا نزه الله أن هذه الصفات لأنها أعراض قبحهم الله، فأوصل هذا الأصل الخبيث إلى تعطيل صفات الله عز وجل، ومنها من ضمنها عند القرآن كلام الله، لأن الكلام عرض والأرض لا يقوم إلا بمخلوق. فأتي من هنا ابن كلاب كان يشارك، طب أصبح في تناقض لما آمن بهذا الفرق، كانوا يشارك أهل السنة في إثبات أسماء الله وصفاته، ولكن مناظراته وتأثره بأصول الجهمية والمعتزلة أوصله إلى أن يقول الكلام القرآن الكلام اسمان، كلام نفسي قائم بذات الله وهذا هو كلامه، وكلام لفظي وهو الحروف التي تضمنت القرآن، يعني المعاني المعنى كلام الله، واللفظ والحروف مخلوق، لأن هذه أمور في نفس في ذهنه أعراض، فيرى نفسه أن قد نزه الله عن هذه الأعراض، فجاء بهذا الضلال وقال هذا القرآن حكاية عن كلام الله لا كلام الله، والقرآن كلام الله لا حكاية لكلام الله. وساق المؤلف رحمه الله عددا من الآيات والأحاديث لدحض هذا الباطل وهذه البدعة السيئة، بدعة الجهمية. فساق آيات منها قول الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ماذا حتى يسمع حكاية كلام الله؟ لو كان هذا القرآن حكاية عن كلام الله لا كلام الله لقال فأجره حتى يسمع، فأجره حتى يسمع حكاية كلام الله، لكن قال حتى يسمع كلام الله. فيسمع المؤمن هذا النص فيزداد إيمانا بأن القرآن كلام الله تكلم به عز وجل بعلمه ومشيئته. وهل يستحيل الكلام على الله؟ وهل الكلام نقص حتى نقول إن هذا القرآن ليس كلام الله؟ ولماذا صار هذا القرآن معجزا أعجز الجن والإنس أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله، بل عجزوا أن يأتوا بأكثر سورة من مثله؟ كيف هذا احتاج كلام الله؟ لا يكون كذلك إلا إذا كان كلام الله تبارك وتعالى تكلم به على الوجه اللائق به، على الوجه الذي لا يشبه كلام المخلوقين. والدليل على ذلك أنه أعجز الجن والإنس أن يأتوا بمثله أو بمثل عشرة سور من مثله أو بمثل السورة من هذا القرآن. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. لماذا؟ لأن كلام الله يجب أن نخضع ونخشع ونذل أمام هذا القرآن. لماذا؟ لأنه كلام الله. فقال إذا قرئ القرآن، ماذا حكاية القرآن؟ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذا الدليل الثاني. والدليل الثالث من القرآن
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى لأكثر الخصال وأقوامها في العقائد والعبادات والأخلاق وفي كل شأن من الشؤون، يهدي لأقوم الأمور وأعظمها وأجلها عند الله وأنفعها لعباده، لأنه كلام الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ما قال حكاية القرآن، هذا الشاهد. فهذه عدد من الأدلة على إبطال هذا المذهب الجهمي. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا. الجن لما سمعوا هذا قال كان كلام الله، والصحابة والرسول لما سمعوا هذا القرآن وكانوا يسمعونه ويتلونه، هل خطر ببال أحدهم أن هذا القرآن حكاية عن كلام الله؟ هذا هو الضلال الذي اتخذه ابن الطلاب وقبله الجهمية. وكذلك حكى الله عز وجل أو ذكر الله عن الجن أنهم قالوا مرة أخرى يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزلا بعد موسى صدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق ولا
كثير من الثلاث الآن فأني تنجيه الموت في هذا الباب حفظك الله.
فلا نوصي أنفسنا وإخواننا جميعا بالتواضع لله عز وجل.
محمد السعيد الكلاب والكتابية وتأثر به الأشعرية وقالوا إن هذا القرآن بين أيدينا غار عن كلام الله لا كلام الله. كلام الله معنى الواحد
قائم بذاته ليس بحرف ولا صوت، وإذا تكلم بالعربية صار قرآنا، وإذا تكلم بالعبرية صار توراة، وإذا تكلم بالسريانية صار إنجيلا. وهذا من أشخص ما وصل إليه الأشعرية، لا يقبله مسلم ولا كافر هذا الصح، ما يقبل هذا الهراء الفارغ والعياذ بالله. وهذا شأن الضلال، يتخبر أهله في ميادينه في ميادين الضلال ويأتون بما يضحك التكالى مع الأسف الشديد. ومن الأدلة التي ساقها المؤلف على إبطال القول بأن القرآن كلام الله أو عبارة حكاية عن كلام القرآن حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله، قول الله تبارك وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. مو احتاج قرآن يهدي إلى الرشد فآمنا به. وكذلك قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. هل جاء لو كان القرآن كان كلام الله كان سيأتي في أي مدايا؟ كان سيأتي على الأقل في بعض الآيات، لكنه ما ورد أبدا. كان ممكن أن يجد في السنة لكن لم يجد هذا في السنة، ومضى على هذا الرسول وصحابته الكرام، ما قال أحد حكاية أبدا. كلهم آمنوا بأن القرآن كلام الله تكلم به أو حاول إلى جبريل وجبريل بلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. تنزيل من حكيم حميد، تنزيل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. أصل بهذا القرآن مو بإحساس كلام الله، القرآن الذي معجز الذي سمع من الله تبارك وتعالى بلغه إلى قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ودان بهذا جبريل ومحمد والصحابة والتابعون، ولم يفكر أحد أبدا في مثل ما وصف إليه هذا المبتدع من أن القرآن حكاية عن كلام الله. ومع الأسف أن كل بدعة تجد لها من يأخذ بها ويقول بها ويناقش عنها وهي لا تسوى المداد الذي تكتب به. تجد تجد ناس كأنهم عقلاء وهم يحملون مثل هذه الترهات التي لا يقرها شرع ولا عقل، لا يؤيدها كتاب ولا سنة، بل نصوص الكتاب والسنة ضدها وتهدمها وتنسفها. قال محمد بن حسين: وهذا في القرآن كبير لمن تدبره. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخلف تنقطع اليوم. بل وآيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذا من أدلة أن القرآن آيات باهرات معجزات، آيات الله الشرعية في صدور الذين أوتوا العلم. وهنا في الحديث: إن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، لأن القرآن يعمر الصدور وينيرها. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات في المصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها ثوب جزي يوقد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء، إلى أن قال: نور على نور، يعني نور القرآن على نور الإيمان في صدور الذين آمنوا. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ما قال خيركم من تعلم حكاية القرآن، قال خيركم من تعلم القرآن. هذا القرآن الذي هو كلام الله عز وجل. وقال: مثل القرآن مثل الإبل المعقلة، إذا تعاهد صاحبها أمسكها وإن تركها ذهبت. يعني يقول هذا الرسول: يحث أمته على حفظ هذا القرآن وتعاهده دائما حتى لا يتفلت من صدور حفاظه، فيتلونه آناء الليل وآناء النهار في صلواتهم في مساجدهم وهكذا في سفرهم وفي حضرهم. وفي ذلك خير عظيم، والإبقاء على حفظ هذا القرآن والأجر الجزيل على كل حرف من حروفه، ففي كل حرف عدد حسنات. فيثاب من حافظ عليه ويقرأه ويدخل من تلاوته، أو يستفيد بقاء هذا القرآن في صدره فلا يتفلت منه. وثانيا يستفيد عبار وذكرى وفقها، ويستفيد من ذلك إيمان يزداد إيمانا، ويثاب على ذلك الثواب العظيم، بحيث أنه يعطى أجرا على كل حرف من حروفه، الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف حرف، لا أقول ألف لام حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فقولك ألف لام ميم يعني تحصل فيه على 30 حسنة، فضل الله سبحانه وتعالى. هذا يعطى على حكاية كلام الله ولا على كلام الله؟ لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو، إلى أرض الكفار، إكراما له، لأنه كلام الله، كلام الله يجب أن يطال من عبث واستهزاء واستهانة الكفار، لأنه كلام الله عز وجل. والشاهد منه أن الرسول سماه القرآن ونهى عن السفر به إلى بلاد العدو حتى لا يناله الأعداء بسوء. وقال: لا تسافروا بالمصاحف التي إلى العدو فإن أخاف أن ينالوها. أخرجه مالك الموطأ
البخاري.
البخاري يقول: لو خذ خرج البخاري في الجهاد ومالك الموطأ ومسلم
لماذا هذا الاختصار كله القرآن؟ القرآن السنة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ها؟ وما بلغت هذه المنزلة في الحفاظ عليها. فكيف إذا كان هذا الكلام كلام الله؟ ومن الذي حكى؟ نسأل الله العافية. وقال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا باثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. ما أدري فينا الآن من يعمل هذا، يقوم القرآن آناء الليل وآناء النهار. عليكم يا إخوة أن تقوموا بهذا القرآن آناء الليل وآناء النهار، وهذا الذي يعمل هذا العمل يحسد عليه العظماء، والحسد له غبطة، وهو تمني أن يكون لك مثل ما لأخيه من الخير. أما الحسد الحقيقي المذموم فهو أن تتمنى زوال هذه النعمة عن خصمك والعياذ بالله، أو عمن تحسده تتمنى زوالها عنه. فهذا شر خبيث ومن صفات اليهود. أما الغبطة أن تريد أن ترى هذا يكثر من الصدقة فتتمنى أن يكون لك مالا فتتصدق وتفعل كفعله، فهذه غبطة وتؤجر عليها. وكذلك العالم عنده علم تتمنى أن يكون لك علم فتعلم الناس الخير وتدلهم إلى دين الله الحق وتربيهم على ذلك، لك مثل أجر هذا العالم إن صدقت في نيتك. فهذا حسد يثاب عليه وهي غبطة. والتنافس في الخير أمر مطلوب، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نافس إخوانك على الصف الأول واسبقهم عليه، وإذا سبقك أحد تتمنى أن تكون أحرزت هذه المنزلة، وهي أن تصلي في الصف الأول أو الصف الأولى، فهذا أمر تحمد عليه. وهذا كله في أمور الدين. أما أمر الدنيا فلا تمدن عينيك، تريد زهرة حياة الدنيا فلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا زهرة حياة الدنيا. تريد زهرة حياة الدنيا، لا تمتد عينك إلى الدنيا فتغبط أهلها وتتمنى أن يكون لك مثلهم. وفي الدنيا تنظر إلى من هو دونك، وفي الدين تنظر إلى من هو فوقك، تنظر إلى من هو فوقك فتشمر عن تاجل جد تلحقه. وفي الدنيا تنظر إلى من دونك فلا تزدري نعمة الله عليك، فإن هناك أناس دونك في هذه الحياة الدنيا في المال والصحة والعافية والمنزلة إلى آخره. فإذا نظرت إلى هؤلاء تشكر نعمة الله عليه وتعظمها ولا تزدريها. شاهد من الحديث الذي قصده المؤلف أن الرسول قال: لا حسد إلا باثنتين، رجل آتاه الله القرآن. متى حكاية القرآن ولا العبارة عن القرآن عليه الصلاة والسلام؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ترأى طه، هو الحديث هذا يصح عليهم ضعيف ونحن في علم عنه، ظهر القرآن والسنة الثابتة تغنينا عن الاستدلال بالأحاديث الضعيفة. السنن يقول مما ذكرناه كثير الحمد لله، يعني مما يدل على أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى وليس حكاية ولا عبارة عن كلام الله عز وجل. وقال الرسول: تعلموا القرآن واسلوبه، فإن لكم بكل حرف عشر حسنات،
بل هذا ثابت عن رواية الصحابة السلام. قال محمد بن حسين رحمه الله: فينبغي للمسلمين أن يتقوا الله تعالى ويتعلموا القرآن ويتعلموا أحكامه فيحلوا حلاله ويحرموا حرامه ويعملوا بمحكمه ويؤمنوا بمتشابهه ولا يماروا فيه ويعلموا أنه كلام الله غير مخلوق. فهذه مطلوبة من المؤمن أن يتقي الله ويتعلم القرآن ويعلمه ويعرف أحكامه وحلاله وحرامه إلى آخره. والشاهد معنا هنا من هذا التوجيه من هذا الإمام أن القرآن كلام الله غير مخلوق، يجب أن يعلم المؤمن ويعتقد في قرارة نفسه أن القرآن كلام الله غير مخلوق، خلافا للجهمية وخلافا للأشعرية فلايك والحكاية عبارة عن كلام الله، وخلافا للكلابية فلا يقول القرآن حكاية عن كلام الله. فإن عارضهم إنسان جهمي فقال مخلوق أو قال القرآن كلام الله ووقف، فالواقفية الذي يقول القرآن كلام الله لكن لا هو مخلوق ولا غير مخلوق، أو قال لفظي بالقرآن مخلوق كما هو قول اللفظية، أو قال هذا القرآن حكاية لما في اللوح المحفوظ فحكمهم أن يهجروا. كل هذه الأفكار، من قال القرآن مخلوق ومن قال القرآن كلام الله وسكت ووقف، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق ومن قال القرآن حكاية عن كلام الله، ومن قال القرآن عبارة عن كلام الله، فهذه الجهمية وفروعها، وحكمهم أن يهجروا ولا يسلموا ولا يصلى خلفهم ويحذر منهم، شأنهم شأن أهل الجدع. فهذا التعامل لا يخص هؤلاء، بل أهل الجدع جميعا يحذر منهم ويهجرون ويقاطعون، وإذا دعوا إلى بدعتهم ينصحون، فإن أبوا فعلى الحاكم أن يقتلهم، لأنهم شر من قطاع الطرق وشر من المحاربين لله الذين قال الله فيهم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فهذا الحد شرعه الله في حق من يقطعون الطرق ويأخذون أموال الناس ويروعون الآمنين، فإن هؤلاء يفسدون على الناس دنياهم. أما أهل البدع فشر منهم، لأنهم يفسدون على الناس دينهم، فهم أولى بهذه العقوبة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نشهد بهذا القدر ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعيذنا وإياكم من الفتن والبدع ما ظهر منها وما بطن. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فضيلة الشيخ، أثابكم الله، أحسن إليكم، ما الفرق بين القول بأن القرآن هو المهنى النفسي وبين القول بأنه حكاية عن كلام الله؟
كلهم يقولون المعنى النفسي، الأصل هو قول كلاب محمد بن سيد بن كلاب، والقرآن هو المعنى النفسي، وهذه الحروف والكلمات ليست كلام الله، حكاية عن كلام الله. والأشعري قال مثله: الكلام هو الكلام النفسي، وهو صفة تعالى بذاته، لله تبارك وتعالى، ليست حرف ولا صوت، وهو عبارة عن كلام الله. فكلاهما يشترك في القول بأن القرآن أو كلام الله معنى نفسي قائم بذاته، فهذه الحروف وهذه الكلمات مخلوقة. قالوا جاءوا بهذا الضلال، وكل هذا كلام فارغ. الكلام صفة من صفات الله تبارك وتعالى القائمة بذاته، ولكنه يتكلم متى شاء وإذا شاء سبحانه وتعالى بكلام يسمعه منه الملائكة ويسمعه منه جبريل ويبلغه إلى عباده. وكلم الله موسى تكليما، وسمع موسى كلام الله عز وجل الذي تكلم به. فالكلام صفة قائمة بذات الله، ولكنها من وجه آخر متعلقة بمشيئة الله، يتكلم إذا شاء متى شاء، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الكلام قديم النوع حادث الآحاد. حادث الآحاد بمعنى أنه متى شاء تكلم، قديم النوع معنى أنه صفة كالعلم والقدرة والإرادة قديمة قائمة بذات الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. نجد سائل يقول: نجد كثيرا من الشباب يتكلمون في علماء السنة خاصة الأموات منهم، فما توجيهكم لذلك؟
ولتوجيهي أن هؤلاء أهل بدع ويجب أن يحذر منهم، ومن علامات أهل بدع الوقوع في أهل السنة وفي أهل الأثر، فإما ينصحون هؤلاء يتوبون إلى الله عز وجل، لأن هذه جريمة وخطيرة وتصد الناس عن دين الله، والاستفادة من علم هؤلاء العلماء خاصة إذا لهم مؤلفات فيشوههم. لماذا؟ ليصدهم عن هذا العلم وعن هذا الخير إلى بدع وضلالات، لأن هذا لا يكون إلا مبتدعا. الذي يتكلم في علماء السنة لا يكون إلا مبتدعا، فيجب الحذر منه. نعم. خلصت؟ الحفظ 10 سنوات، إن قرأته من المصحف وإن قرأته من حفظك. لكن والله أعلم أن القراءة في المصحف يعني تساعد الإنسان على التأمل والتدبر أكثر من السرد، وأما الحفظ 10 سنوات فإن شاء الله سواء قرأه من المصحف أو قرأه من حفظه فإن ذلك مضمون له إن شاء الله. شريطة الإخلاص لله عز وجل، إرادة وجه الله عز وجل.